الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة، الموافق 16 من شهر مايو العام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعيد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 9 من دروس التفسير مع الآية 45 من سورة البقرة، قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة، بعد أن خاطب بني إسرائيل بالخطاب السابق وأنكر عليهم أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، قال تعالى لهم ولمن يسمع الخطاب: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني يا بني إسرائيل ويا من يسمع هذا الخطاب، اطلبوا العون على جميع أموركم، اطلبوا العون على جميع أموركم بهذين الأمرين، اطلبوا العون على جميع أموركم بهذين الأمرين العظيمين، بالصبر والصلاة. والخطاب وإن كان في سياق الكلام على بني إسرائيل والخطاب معهم، وإلا فهو لهم ولغيرهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر. في أمورهم كلها يعني أمور الدنيا وأمور الآخرة، بالصبر بجميع أنواعه. الصبر تعريفه ومعناه الاصطلاحي هو حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله تعالى. هذا تعريف الصبر الاصطلاحي، حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله جل وعلا. ابن القيم رحمه الله تعالى له تعريف آخر للصبر في كتابه الروح، يقول فيه: هو الصبر وثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. المؤلف رحمه الله تعالى يفصل في أنواع الصبر الثلاثة. قبل ذلك فإن الصبر ذكر في كتاب الله جل وعلا في 90 موضعا لأهميته، ذكر في 90 موضعا من كتاب الله جل وعلا لأهميته. وقد جاء في الحديث الصحيح: الصبر ضياء، الصبر ضياء. وجاء أيضا في الصحيح: ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يعني الإنسان لابد له من الصبر في هذه الحياة، كما سيذكر الآن الشيخ هنا، سواء صبر على الطاعة أو صبر على المعصية أو صبر على الأقدار المؤلمة، لابد أن تعتريك في حياتك واحدة من هذه الثلاث. إما طاعة لابد أن تصبر على أدائها وتجاهد في أدائها، وإما معصية تصبر على إتيانها أو عن إتيانها وتدفعها، أو صبر على الأقدار المؤلمة التي تأتيك من حيث لا تحتسب. فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون صبر. أي إنسان يظن أنه يستطيع أن يعيش بدون صبر ويقول: هذا الذي عندي وأنا لا أستطيع أصبر أكثر من هذا، أو ليس عندي إلا هذا، فهو يضحك عن نفسه، فهو غافل. سنة الحياة، ويقرأ التاريخ المتقدم والمتأخر، ويقرأ الأدلة الشرعية في كتاب السنة. لا يستطيع إنسان أن يستغني عن الصبر في جميع أموره كائنا ما كان، سواء كان حاكما أم محكوما، رئيسا أم مرؤوسا، إلى غير ذلك. يقول الشيخ هنا: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وذكر أنواع. النوع الأول: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها. ثانيا: الصبر عن معصية الله حتى يتركها. الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. ثم ذكر قاعدة وهي تعتبر جوابا على سؤال لمن يقول: أنا لا أستطيع أن أصبر. نقول له: من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. تتعلم كيف تصبر، كما تتعلم اللغة الأجنبية وتتعلم اللغة العربية، تتعلم الكمبيوتر، تتعلم قيادة السيارة، تتعلم الصبر وتتعلم الحلم. إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. فهذه أمور تكتسب. قد يكون هذا الشيء جبلي في الإنسان، لكن لا شك أنها أيضا محل للاكتساب بالمجاهدة والمران والتمران عليها. ثم انتقل الشيخ إلى الأمر الثاني الذي نستعين به في جميع أمورنا، وهو الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول: وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان. الصلاة ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر. تبحث عن اللذة والحلاوة عند في هذه المواطن الثلاث: عند قراءة القرآن، وفي الذكر، وفي الصلاة. قال: فإن وجدتموها فأبشروا. إن وجدتم الأنس واللذة والحلاوة في هذه الأمور الثلاثة، في صلاتك وعند قراءة القرآن وفي الذكر، فأبشروا، يعني أبشر بالخير، يعني أنت على خير. وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. لابد أن اجتهد في فتح هذا الباب، باب الأنس بالله جل وعلا والتلذذ بتلاوة كلامه وذكره سبحانه وتعالى، وكل هذا أيضا موجود داخل الصلاة. تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. وليس معنى هذا أن الباب مغلق أن الإنسان ييأس، لا، أن الإنسان يجتهد ويحاول، لأن المؤمن لا ييأس من روح الله جل وعلا، والمؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والباب مفتوح، باب التوبة مفتوح ما دام في الإنسان حياة وروح. يقول الشيخ: وكذلك الصلاة التي هي ميزان الأعمال وتنهى عن الفحشاء والمنكر. يذكر هنا في هذه الكلمة تنهى عن الفحشاء والمنكر نتائج الصلاة، بعض نتائج الصلاة وبعض ما يترتب على الصلاة الصحيحة، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فهذا أحد نتائج الصلاة، وكما قال تعالى أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا أيضا من نتائج الصلاة أن الله جل وعلا تكفل برزقك وأن يبارك لك في رزقك وفي عملك. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. وقد جمع الله جل وعلا بين هذين الأمرين العظيمين الصبر والصلاة في قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فجمع بين هذين الأمرين الصبر والصلاة. فاصبر على ما يقولون، هذا الأمر بالصبر. وأهل العلم قالوا أن في هذه الآية ذكر الصلوات الخمس كلها: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح أو صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح صلاة العشاء، وأطراف النهار صلاتي الظهر والمغرب لأنهما في طرفي النهار. وقد جاء في الحديث: جعلت قرة عيني في الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. جعلت قرة عيني، برد العين والسعادة في الصلاة. وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا ضاق عليه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة وقام إلى الصلاة. وجاء أيضا في سنن أبي داود أنه كان يقول: أرحنا بها أرحنا بها. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في سفر فنعي إليه موت أخيه قثم، قاف وثاء وميم، قثم، نزل استرجع أولا فنزل وصلى وذكر هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني عندما نعي إليه وقيل له: إن أخاك قثم قد توفي استرجع، يعني قال: إن لله وإن إليه راجعون، ونزل يعني من على دبته وصلى وذكر هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. كثير من الناس يصلي ولا يشعر بالخشوع، والله جل وعلا يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين الخاضعين الذين ذلوا لله جل وعلا وأحبوه، فإنها سهلة عليهم، يسير عليهم. لكن كثير من الناس يشتكي من فقدان الخشوع في الصلاة، فذكر أهل العلم بعض الأشياء والأسباب التي يستجلب بها الخشوع في الصلاة. منها أولا الاستعداد للصلاة، الإنسان يستعد للصلاة قبل وقتها أو قبل ورودها عليه، فهذا مما يعين على الخشوع. يعني نحن الآن نذكر باختصار بعض أسباب الخشوع في الصلاة، لأن هذه مشكلة كثير من الناس يسأل عنها، يصلي ولا يجد قلبه في الصلاة ولا يخشع في الصلاة، ماذا يصنع؟ من هذه الأسباب التي تستجلب الخشوع في الصلاة: واحد، الاستعداد للصلاة. ثانيا، استحضار عظمة الله جل وعلا في الصلاة، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يناجي ربه جل وعلا، وأن الله جل وعلا يقبل على العبد بوجهه إذا قام يصلي ولم يلتفت، يقبل عليه بوجهه، وكما جاء في الحديث: إن الله قبل وجه المصلي. ثالثا، الحضور المبكر إلى المسجد، الحضور المبكر إلى المسجد. رابعا، التأني في الصلاة، التأني في الصلاة وعدم العجلة. وهذه مشكلة كبيرة، بعض الناس يستعجل في الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فهذا شيء مخيف، رجل يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة لأنه لا يتم صلاته. وهذا موجود كثير، وقد تصلي وراء بعض الأئمة ولا تدرك حتى الفاتحة، ليس الركوع والسجود، تشعر أن هذا الإمام في عالم آخر، يأتي بحركات مجردة لا تستطيع أن تأتي حتى بالذكر الوارد على صفة الانفراد. يعني لا تستطيع أن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، تقرأ الفاتحة، يجري كأن وراءه عدو. فهذا ينبغي عليه أن يتقي الله في نفسه ويخاف. الحديث مرة أخرى كما روى ابن أبي شيبة وحسن الشيخ الألباني: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وأيضا عند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يعني هذا أعظم من الذي يسرق المال، أعظم من الذي يسرق المال. قال: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. إذن الأمر فيه خطورة كبيرة، يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه ويجاهد نفسه، خاصة إذا كان إماما يصلي بالناس ومسؤول عن صلاتهم. إذن هذا الأمر الرابع من أسباب الخشوع في الصلاة: التأني في الصلاة. خامسا، يستحضر حقارة هذه الدنيا وأنها لا تساوي شيئا بدون ذكر الله جل وعلا، لأن أكثر ما يشغل الناس في الصلاة الدنيا، أكثر ما يشغل الناس في الصلاة أمور الدنيا، إما المحل الذي تركه أو الأشياء التي سيذهب يأتي بها أو يقضيها أو سفره أو نحو ذلك. فعليه أن يستحضر أن هذه الدنيا إلى زوال، وأنها لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، إلى آخره. السادس، أن يترك الحركات في الصلاة والالتفات في الصلاة، يترك الحركات في الصلاة. بعض الناس يقف في الصلاة يضبط الساعة، وكل شوي ينظر في الساعة، عنده معاد بعد ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، عنده سفر، وهو واقف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. يترك الالتفات في الصلاة، سواء الالتفات الحسي أم المعنوي. الحسي أنه هو ينظر في الساعة التي أمامه، ينظر في النتيجة، ينظر في الشباك الذي أمامه للناس الجائين والذاهبين. ويترك الالتفات المعنوي. الالتفات المعنوي يعني في الذهن، لا يذهب بذهنه بعيدا عن الصلاة، يجاهد نفسه على ذلك. وهذه كما قلنا أمور تأتي بالمجاهدة. بعد ذلك أيضا السترة، إذا وضع الإنسان سترة أمامه هذه من الأشياء التي تكف بصره، لأن السترة لها فائدتان ذكرهم أهل العلم: منع المار وكف البصر. الإنسان إذا صلى لا يدخل هكذا يصلي في نصف المسجد وليس أمامه لا عمود ولا سترة ولا جدار ولا شيء، فكل من أراد أن يمر أمام من أمامه مرة وينظر إلى هذا وإلى هذا، لا، يصلي إلى سترة، فالسترة تجعله يكف بصره عن غير مكان السجود ولا يمر أحد أمامه. فالسترة لها فائدتان: منع المار وكف البصر. الثامن طرد الخواطر الطارئة عليه، يعني سيأتي طارئ يقول له أنت ما دفعت فاتورة التليفون أو ما دفعت فاتورة الكهرباء إلى آخره، فيقول يطرده، يقول خلاص هذا بعد الصلاة سأذهب، يعني يتحايل على نفسه، لأن هذه الخواطر قد لا تأتيه وهو خارج الصلاة. يعني الإنسان قد يأتيه في الصلاة أشياء لا يتخيلها أبدا خارج الصلاة، ممكن جالس أسبوع كامل شهرا كاملا لم يفكر في هذه المسألة، فلا تأتي هذه إلا في الصلاة. فهذه من وساوس الشيطان. وقد جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن للصلاة شيطان اسمه خنزب، يأتي الإنسان إذا دخل في الصلاة يوسوس ما بينه وبين نفسه، فيستعيذ بالله جل وعلا منه. فالإنسان عليه إذا جاء هذا الوسواس يستعيذ بالله ويطرد هذه الخواطر، يعني يقول لنفسه هذه ليس ما عدا الآن، سأؤجلها، سأنظر فيها بعد الصلاة إلى آخره. من الأشياء المعينة أيضا جدا في مسألة الخشوع التفكر في أقوال الصلاة وأفعالها. هذه مسألة عظيمة جدا جدا، وهي من أقوى الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة، التفكر في أقوال الصلاة. عندما تقول الله أكبر تدخل في الصلاة، معناها أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الدنيا، أكبر من الناس، أكبر من المال، أكبر من كذا إلى آخره. عندما تقرأ الفاتحة تتأمل في معانيها التي ذكرناها وفي أسرارها، عندما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، التفكر في هذا. ولا مانع أن تقرأ بعض ما كتب في ذلك إذا كان الإنسان لا يدري معنى هذه الأمور، والتحيات مثلا، واللهم اغفر لي بين السجنتين، وبعدما يقوم أيضا من الركوع، يقرأ معنى هذه الأشياء في الكتب. هناك هذه الأشياء معانيها موجودة في كتب الفقه، وبعضها خصصت فيها مؤلفات خاصة بأقوال المصلي وأفعال المصلي. وبعض الكتب التي تتكلم في الرقائق تذكرها. فهذا من أقوى الأشياء في جلب الخشوع، أن تتفكر فيما تقول. لا يكون الإنسان مثل الآلة يردد أقوالا وأذكارا بدون ما يدري عنها شيء. كذلك الأفعال، السجود لله جل وعلا وهو من أعظم أركان الصلاة، السجود في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. هذا موضع عظيم، أن تذل لله جل وعلا بسجودك وهو العلي الأعلى، هذا موضع عظيم جدا. وكذلك الركوع كما مر بنا في الآية السابقة، وركعوا مع الراكعين، يدل على شرف الركوع والقيام، وقوموا لله قانتين. فكل هذه أفعال عظيمة الإنسان يتأمل فيها. من الأشياء المعينة آخر شيء أذكره هو العاشر، أداء الرواتب القبلية. الرواتب القبلية، السنن القبلية تجهز الإنسان وتجعله يستعد للفريضة، بدل ما الإنسان يكون يأتي هكذا من برة يركض يركض إلى الصف وهو في حالة غير حالة اطمئنان. إذا جاء وصلى الراتبة أو صلى تحية المسجد إذا لم يكن هناك راتبة، هذا يجهزه ويجعله يستعد للصلاة الفريضة. إذن هذه 10 أشياء تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. بعض السلف كعامر بن عبد الله وهو أهل التابعين متوفى في سنة 55، قيل له: هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم، بوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصرفي إلى إحدى الدارين. يعني إذا حدثته نفسه تحدثه بهذا الشيء: هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم، تحدثني بوقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى ومنصرفي عن أنني سأنصرف إلى أحد الدارين، إلى الجنة أو إلى النار. وقيل له: هل تجد شيئا مما نجد من أمور الدنيا؟ يعني هذا الجواب الذي مضى كان جوابا عجيبا. فقيل له: هل تجد شيئا في نفسك مما نجد من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في، يعني الرماح، لأن تدخل الرماح في، أحب إلي من أن أجد في صلاتي ما تجدون. يعني أمور الدنيا، يعني لو حتى الرماح قطعتني إربا إربا فإن هذا لا يحصل في صلاة. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على المجاهدة، يدل على المجاهدة. وإلا فإن هذا الشخص يميزه عن غيره، عن غيره، أنه جاهد نفسه حتى وصل إلى هذه الحالة. يقول الشيخ المفسر رحمه الله تعالى: وإنها أي الصلاة، أي الصلاة، أو نقول أو الوصية السابقة بكاملها، لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها، منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب. يعني الخشوع في الصلاة وخشية الله جل وعلا ورجاء ما عنده يجعل الإنسان يتحمس لأن يؤديها على الوجه الأكمل، رجاء الثواب وخوفا من العقاب. وذكروا في كتب السير أن عمر بن الزبير لما أرادوا أن، يعني حصل له في رجله نوع من الغرغرينة كما نسميه الآن، وأرادوا أن يقطعوا رجله، ولم يكن في تلك الأيام أشياء مثل التي موجودة الآن، فكيف يقطعون رجله؟ فقال: ائتوني وأنا أصلي، يعني اصنعوا هذه العملية الجراحية في وأنا أصلي، لأنه كان إذا دخل في الصلاة لم يدري عما حوله، وقد كان فعلا ما أشار به، يعني أشار أن تقطع رجله هذه المريضة وهو في الصلاة، لأنه يغيب في صلاته عن الدنيا وينشغل بذكر الله جل وعلا والتلاوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. يقول الشيخ: بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه، كالمنافق كما جاء في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. إذن هم يصلون الصلاة النهارية مع الناس لأن الناس يرونهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما الصلوات التي فيها خفاء كالفجر وزمان العشاء، لم تكن هناك أنوار مثل الآن، فهذه أثقل الصلاة على المنافقين. قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول: والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى. الخشوع هو سكون القلب، وخضوعه وطمأنينته لله جل وعلا وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به. ثم قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا الظن يأتي بمعنى اليقين والعلم، ويأتي بمعنى الظن الذي هو ترجيح جانب ضعيف على جانب الراجح، ويأتي كما في أصول الفقه يطلق على الظن الراجح الذي فيه ترجيح جانب راجح على جانب مرجوح، لكن هنا الظن المراد به اليقين والعلم. فإن هؤلاء الخاشعين مستيقنون بلقاء الله جل وعلا، عندهم يقين، هؤلاء الخاشعون عندهم يقين بلقاء الله جل وعلا، يعلمون أنهم سيقفون بين يديه جل وعلا فيستعدون لهذا اليوم. ولهذا قال: الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، كما جاء في الآية: إني ظننت أني ملاق حسابية. فهنا الظن العلم واليقين، إني ظننت علمت وأيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، كان مستعدا للقاء الله جل وعلا. يقول: فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات. الإمام المفسر الكبير مجاهد بن جبر يقول: كل ظن في القرآن فهو يقين، كل ظن في القرآن يقين، وفي رواية: كل ظن في القرآن فهو علم. يقول: فهذا الذي خفف عنه عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن فعل السيئات، يعني جعلهم يستعدون للقاء الله جل وعلا. فهذا في ثناء على الموقن بلقاء الله جل وعلا، في ثناء على الذي يوقن بلقاء الله جل وعلا، وأيضا ثناء على الذي يعمل لهذا اللقاء. ما أنت إذا أيقنت بلقاء الله جل وعلا فلابد من العمل لهذا اللقاء، يعني ما فائدة الإيقان باللقاء بدون عمل؟ إذا تيقنت أنك ستلاقي الله جل وعلا وستأتي بالمعاصي والسيئات والمخالفات والمنكرات، فإنك لم تستفد من هذا اللقاء. إذن فائدة هذا الاستيقان والإيقان الاستعداد للقاء الله جل وعلا بالعمل الصالح. فاليقين بهذا اللقاء يحث النفس على العمل الصالح والاستعداد للقائه جل وعلا. يقول: فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرف، في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه، كما قلنا في حال المنافقين. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا أيضا الخطاب لازال لبني إسرائيل الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه سيذكر هنا أشياء وذكر أشياء فيما سبق من منته جل وعلا على أجدادهم ومن سبقهم في القديم، ولكن لأنهم أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة يتبع المتأخر فيها المتقدم، فلذلك كان الخطاب لجميعهم كأنه خطاب لواحد فقط، الخطاب للجميع لأنهم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة وملة واحدة. سبق أن تكلمنا بالتفصيل على قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكرنا أن النعمة هنا من المفرد المضاف الذي يعم. قوله: وأني فضلتكم على العالمين، هذه فيها مسألة مهمة بعض الناس قد تشكل عليه: أني فضلتكم على العالمين. المقصود بالعالمين هنا العالمين في زمانهم، العالمون في زمانهم، أنه فضلهم على عالم زمانهم وليس على كل العالمين، فلم تفضل بني إسرائيل على كل الأمم حتى الآن، حتى هذه الأمة المحمدية، لا، على عالم زمانهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا، قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. نحن نوفي ونوفي 70 أمة، هذه الأمة المحمدية هي أكرمها وخيرها عند الله جل وعلا. وأيضا في الصحيح: نحن الآخرون السابقون، يعني نحن جئنا في آخر الأمم، ولكن مع ذلك نحن السابقون في الآخرة لكل الأمم، هذه الأمة المحمدية، الأمة الخاتمة، وأمة النبي الخاتم، هي آخر الأمم زمنا، لكنها يوم القيامة أول الأمم سبقا. ولا يفتح باب الجنة إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمم، وعلى رأس هذه الأمة نبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول له الملك: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه الأمة هي خير الأمم، وإن كانت هي آخر الأمم في الزمان. وأني فضلتكم على العالمين. إذن عرفنا أن المقصود هنا بالعالمين العالمون في زمانهم. بأي شيء فضلهم؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذه واحدة، وجعلكم ملوكا، فجعل منهم الملوك وجعل منهم الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء والرسل نزلت عليهم الكتب. قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. قال الشيخ: ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا. هذه 3 كلمات: الوعظ والتحذير والحث، كل واحدة تختلف عن الأخرى. هناك شخص قد يتعظ بالكلمة، إذا قلت له كلمة: يا فلان افعل كذا، يفعل، لا تفعل كذا، لا يفعل. وهناك شخص آخر لابد في معه من الترغيب والترهيب، تخوفه، ترهبه وترغبه، هذا اسم الوعظ، هذا هو الوعظ. وهناك شخص ينفع معه الحس، من فعل كذا أخذ كذا. في المدرسة مثلا، الطالب الذي سيكتب هذا الواجب أو هذا يحل هذا السؤال سيأخذ الجائزة الفلانية، هذا حث وترغيب وليس فيه ترهيب. فإذا هذا يختلف باختلاف المدعوين ومن أمامك. لا يكون الناس كلهم سواء أمامك في الترغيب والترهيب والتحذير والحث. فهنا الشيخ يقول: وعظا لهم، خوفهم مرة ورغبهم أخرى وحذرهم وحثهم. ومع كل هذا فإنه كما سترون فيما سيأتي قتلوا الأنبياء وكفروا بنعمة الله جل وعلا وعصوا رسله ونقضوا المواثيق بأعجب ما ستسمع فيما سيأتي، بأعجب ما ستسمع. يقول: وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس شيئا، ولو كانت من العشيرة الأقربين، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. وكما جاء في الحديث: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. وكما جاء في قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يقبل منها، أي النفس، شفاعة لأحد. لكن موضوع الشفاعة فيه تفصيل، فهناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة التي لا تقبل هي التي لم تستوفي الشروط. الشفاعة التي لا تقبل هي التي لم تستوفي الشروط. شروط الشفاعة ثلاثة: الأول الإذن، أن الله جل وعلا يأذن في الشفاعة. الثاني الرضا عن الشافع. الثالث الرضا عن المشفوع فيه. قد تضيف لها شرطا وهو تحصيلي، أن تكون في وقتها يعني يوم القيامة. لماذا نقول هذا الشرط؟ لأن بعض الناس يطلب الشفاعة الآن من الأموات أو من الأنبياء، في أدعية بعض الناس هكذا. فالشفاعة لابد أن تكون في وقتها. ثانيا بعد إذن الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثالثا لابد أن يرضى عن الشافع. رابعا أن يرضى عن المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه أربعة شروط للشفاعة المثبتة. إذا اختل شرط من هذه الشروط فهي شفاعة منفية، وهي المقصود بها هنا. ولا يقبل منها شفاعة لأحد يقول بدون إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه جل وعلا وكان على السبيل والسنة. وهذه مرت بنا أن شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع. ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها فداء. يعني واحد يأتي يقول يوم القيامة أعطيكم مليون واتركوني، يقول للملائكة خذوا مليار واتركوني، لا يقبل فداء لأي إنسان كان المكان. لا يقبل منها عدل، لا يؤخذ منها عدل، يعني لا يؤخذ منها فداء. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لكن هذا الافتداء لا يقبل منهم ولا ينفع، ولا يقبل منهم ذلك، ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم مكروه. فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. يعني هذه كلمة مهمة جدا، نفى الانتفاع من الخلق. يعني لا يستطيع أحد يوم القيامة أن ينفع أحدا، لا بالشفاعة ولا بالنصرة ولا بالفداء دفع المال. انتفت كل وجوه الانتفاع في الآخرة إلا كما قلنا ما استثني، وهي الشفاعة بإذنه جل وعلا بشروطها. حتى الوالد مع ولده، أو الولد مع والده، والقريب مع قريبه، والزوج مع زوجته، والعكس. كل وجوه الانتفاع منفية، وهذا يعتبر من أهوال يوم القيامة. يعتبر من أهوال يوم القيامة أنه لا تنفع فيه الشفاعة إلا بالشروط، ولا يقبل فيه الفدية ولا ناصر لأحد في ذلك الموقف. يقول: فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا في تحصيل المنافع، يعني لا يحصل منفعة ولا يدفع مضرة. لا يحصل منفعة بمال أو بالشفاعة، ولا يدفع مضرة بالنصرة. كل هذه الوجوه منفية. يعني هذان أمران: جلب المنفعة لغيرك أو دفع المضرة عنه، هذا كله منفي، لا بالمال ولا بغير المال، إلا ما استثني في الشفاعة كما قلنا بإذنها وشرطها. يقول في الشيخ، يقول: فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين، لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده جل وعلا لا شريك له، ويستعينه على عبادته. إذن قوله ولهم ينصرون فيه دفع المضار، وما سبق فيه جلب المنافع. ما سبق فيه جلب المنافع، وقوله لا ينصرون فيه دفع المضار. الإمام ابن جرير الطبري له كلمة جميلة يقول فيها: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة، فيش محاباة، واضمحلت الرشا، مفيش بقى رشاوي ولا دفع مال والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، لا يوجد هناك محاباة ولا دفع مال ولا تعاون ولا تناصر. يقول: وصار الحكم إلى عدل الجبار سبحانه وتعالى الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي سبحانه بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وهذا من فضل الله جل وعلا، أن السيئة التي يفعلها الإنسان جزاؤها سيئة مثلها، والحسنة الله جل وعلا يضاعفها. لا نقول لعشرة أضعاف فقط، ولكن إلى أضعاف كثيرة، الحسنة بعشرة أمثالها، لكن الله جل وعلا يضاعفها إلى أضعاف كثيرة سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا مذكرا بني إسرائيل بنعمه العظيمة عليهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقول الشيخ: هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. هنا نعم على وجه التفصيل في هذه الآيات: وإذ نجيناكم، يعني واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، إذ نجيناكم يعني خلصناكم وأنقذناكم من أيديهم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده. كلمة فرعون يقول فيها ابن كثير: علم على كل من ملك مصر كافرا. كلمة فرعون يقول ابن كثير هي علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم. كل من ملك مصر بشرط أن يكون كافرا يقال له فرعون، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم من الشام مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لكل من ملك اليمن كافرا. كلمة كافرا هذه قيد، يعني لا تأتي الآن الملك من ملوك اليمن تقول نطلق عليه لقب تبع، لا، ملك كافرا. يسومونكم أي يولونكم ويستعملونكم ويذيقونكم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. كيف ذلك؟ على وجه التفصيل: يذبحون أبناءكم. لماذا يذبحون أبناءهم؟ خشية نموهم، لأنه قد يعني جاء في أخبار متعددة أن فرعون قال له كهنته، أو أنه رأى في المنام أنه سيأتي رجل من هؤلاء من بني إسرائيل، وسيكون نهايته، ستكون نهاية مملكته على يديه، ستكون نهاية مملكته على يديه. فما الحل الذي رأى فرعون؟ أن يقتل كل وليد يولد لبني إسرائيل. الزجاج يستغرب ويقول: هذا يدل على حماقة فرعون، لأن إذا كان هذا الشيء، إذا كان يثق في الكهنة وأن كلامهم هذا صدق، فإنه لا يستطيع أن يغير ذلك الأمر القدري، وإذا كان يكذبهم فلماذا يقتل أبناء بني إسرائيل بهذه الطريقة الفاحشة الموحشة؟ فهذا كله يدل على خفة عقل فرعون وسفه وحمقه، وهو كذلك، وهو كذلك الذي قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني يرفع نفسه في منزلة فوق موسى عليه السلام، وهو من الحمق والسفه بمكان. إذا كان كما سيأتي رأى رأى بني إسرائيل يعبرون في البحر، يمشون في طرق في البحر، رآهم بعينيه ومع ذلك استمر في مطاردتهم، وهو يراهم يمشون على الماء طرق في الماء. كان المفروض هذه المعجزة تجعله يؤمن، ولكن لحمق وسفه وخفة عقله استمر في مطاردتهم في البحر فغرق ومن معه. نعم. يقول تعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون أبناءكم عن خشية نموهم أو نموكم، ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن. فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة ومستحي على وجه المنة عليه. يعني الآن ثلاث أصناف: الأبناء تقتل، والآباء تشتغل في الأعمال الشاقة جدا، تكسير الأحجار ونقل الأحجار. ومن الأشياء العجيبة أن هذه الأهرامات عندما تقرأ في تاريخها يعني يذكرون أن كانت تنقل من الجهة الثانية من النهر إلى ذلك المكان. يعني تخيل، يعني من رأى الأهرامات ورأى يعني عظم كبر هذه الأحجار كبيرة جدا، الحجر يعني ما ينقل بسهولة إلا بمجموعة كبيرة من الرجال يسخرون في مثل هذا العمل من أجل شخص واحد، لأن الهرم هو عبارة عن قبر، قبر لفرعون، قبر لشخص واحد هو فرعون. فعندما يسخر هؤلاء الناس بهذه الأعداد الكبيرة لنقل هذه الأحجار من الضفة الأخرى للنهر لبناء هذا الهرم بهذه الصورة، يعني الباقية إلى الآن التي أذهلت العالم، هذا يدل على ما كان هؤلاء الجبابرة يصنعونه بمن تحت أيديهم من الأعمال الشاقة، من الأعمال الشاقة. فيقول الشيخ: فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة ومستحي على وجه المنة عليه، لهم النساء والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فمن الله عليهم بالنجاة التامة، ومن عليهم بإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم، وفي ذلكم بلاء. وفي ذلكم يقول الشيخ أي الإنجاء، يعني النجاة. هذا أحد أوجه التفسير، وهذا الذي اختاره الطبري، يعني أن الله جل وعلا يمن عليهم بالنجاة. بلاء يعني امتحان واختبار، هذا بلاء بالنعمة. وأيضا ينظر من الآيات: وفي ذلكم، يعني في ذلك الاستعباد والذل بلاء، أي امتحان أيضا من ربكم. هل تصبرون، هل تصبرون على هذا الابتلاء أم لا؟ إذن فكلمة في ذلكم الإشارة هنا إما تكون للنعمة أو للنخمة أو للعذاب، النعمة بالنجاة أو للعذاب بالاستعباد. أن هذان قولان المفسرين، اختار الشيخ هنا قول ابن الطبري: وفي ذلكم أي الإنجاء، أن الله جل وعلا نجاهم، نجاهم من كل هذا الاستعباد. وهذه النجاة فيها هي نعمة بلا شك، لكن فيها اختبار لهم هل يصبر ويشكروا. الجواب أنهم لم يشكروا، لم يشكروا النعمة. بني إسرائيل كما بنو إسرائيل كما سنرى لم يشكروا هذه النعم، بل بمجرد أن عبروا النهر ورأوا ناسا يعبدون أصناما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبمجرد أن ذهب موسى عليه السلام للقاء الله جل وعلا لينزل عليه التوراة عبدوا العجل، عبدوا العجل. فهم قوم في غاية الغرابة والحمق والجهل. نعم الله جل وعلا عليهم تترى عظيمة كثيرة جدا، وأفعالهم في غاية القباحة والشناعة. قال: وفي ذلكم، أي في ذلك الإنجاء، على قول بلاء يعني امتحان واختبار من ربكم عظيم. البلاء هنا على هذا القول الإحسان من الله جل وعلا، وهذا الإحسان اختبار، لأن الله جل وعلا يبتلي عبده بالنعم أو بالنقم، بالنعم ليشكر وبالنقم ليصبر. يقول: فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هناك بعض الآيات المؤلف إما ترك شرحها وإما أدخلها فيما قبلها. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، طبعا سيأتي بعد ذلك تفصيل هذا الأمر. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، كلمة وأنتم تنظرون هذه فيها فائدة مهمة. عندما يهلك عدوك وأنت تنظر إليه يكون ذلك أشفى لقلبك وأبلغ في إهانة العدو. إذا كان العدو أمامك وأنت تنظر عليه وهو يموت أو تصيبه مصيبة أو كارثة أو صاعقة، فهذا أشفى لقلبك وأبلغ في إهانة العدو. فالله جل وعلا أهلك عدوهم وهو فرعون ومن معه وهم ينظرون إليه، لتقر عيونهم وتشفى صدورهم مما حصل لهم من الاستعباد فيما سبق. وقد ورد أن ذلك الإنجاء كان في يوم عاشوراء، لذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فلما سألهم عن ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فنحن نصوم شكرا لله جل وعلا. فقال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال ابن كثير: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد الموعدة، وكانت 40 يوما ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون ونجائهم من البحر. يعني بعد نجاتي من البحر وخلاصي من قوم فرعون عبدوا العجل. يقول الشيخ هنا: ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم انهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي بعد ذهابه عبدوا العجل الذي صنعه لهم من السامري. السامري ضحك عليهم وقال: قبضت قبضة من أثر الرسول وجبريل، قبضة من الأرض، وجمع حليهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار، يعني يدخل فيه الهواء فيأتي بصوت من دخول الهواء فيه دخولا وخروجا، فعبدوا العجل من هذا الذهب الذي كان معهم من مصر ومن القبضة التي قبضها السامري كما زعم من أثر جبريل عليه السلام، فعبدوا العجل. وهذا من العجائب، يعني موسى عليه السلام ذهب للقاء الله جل وعلا وكلامه لينزل عليه التوراة وترك هؤلاء ولم يصبروا حتى عبدوا العجل ورجعوا إلى عبادة الأصنام. قال الشيخ هنا: ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي من بعد ذهابه، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده عجلا من حليهم، عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، لا يكلمهم. فهذا أهل السنة أخذوا منه دليل على إثبات كلام الله جل وعلا وأن الأصنام هذه لا تتكلم، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء جل وعلا بحرف وصوت يسمع، اتخذوه وكانوا ظالمين. هنا قال وأنتم ظالمون، يعني عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما ممن لم تقم عليه الحجة. يعني شخص لم يرى كل هذه الآيات أهون من شخص رأى كل هذه الآيات والبراهين والمعجزات ومع ذلك يذهب إلى عبادة العجل ويبحث عن الشرك بعد هذه الآيات العظيمة على يد موسى عليه السلام. ثم قال ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك أو بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال ابن كثير الكتاب يعني التوراة، والفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل. الشيخ الشنقيطي يشير في تفسيره إلى أن التوراة هي نفسها الفرقان، لقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فهي التوراة هي نفسها الفرقان الذي يفرقون به أو يفرق به بين الحق والباطل، من باب الصفة أن هذه صفة لهذا الكتاب، لا مانع من وجود أكثر من صفة لشيء معين، كما تقول فلان هذا الشجاع الكريم الجواد كذا وكذا. يعني ليس الفرقان كتابا آخر أنزل على بني إسرائيل غير التوراة لعلكم تهتدون. وقال وكان ذلك أيضا بعد خروجه من البحر، فإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كلمة فتوبوا إلى بارئكم فيها دلالة على أن الذي خلق والذي ينبغي أن يعبد، فكيف تعبدون غير بارئكم؟ توبوا إلى بارئكم، كيف تعبدون غيره جل وعلا هو الذي خلق وبرأ وذرأ جل وعلا؟ ذلكم خير لكم عند بارئكم. وهذه فيها نعمة الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن التوبة عندنا أيسر من التوبة عند بني إسرائيل. التوبة عند بني إسرائيل كانت بأن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. المفسرون بعضهم يقول كان البريء يقتل الظالم، يعني الذي لم يصنع شيئا من عبادة العجل يقتل الذي صنع. والقول الثاني أن بعضهم كان يقتل الآخر، ينظرون إلى بعض البعض، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهذا من الآثار التي كانت موجودة على بني إسرائيل والأغلال. وإلا فالحمد لله في هذه الأمة أمة القرآن الإنسان يكفي أن يأتي بالتوبة الصدوق والتوبة النصوح، يستغفر الله جل وعلا ويقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود ويخلص الله جل وعلا التوبة، هذا يكفي. فهذه نعمة الله جل وعلا علينا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، قبل توبتهم. فالله جل وعلا يتوب على من تاب. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، التواب الرحيم، التواب كثير التوب. إذا تأملت كم تاب الله جل وعلا على الناس، وكم تاب على العصاة، وكم مرة تاب على التائبين والمذنبين، هو التواب صيغة مبالغة الوزن فعال، فهو كثير التوب جل وعلا على من يتوب ويقبل التوبة جل وعلا عن عباده. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ذكر في هذه الآية أن هذه الآية ذكر فيها الداء والدواء. الداء الذي فعلوه هو الظلم، ظلموا أنفسهم باتخاذهم العلم، والدواء هو التوبة. وهكذا ينبغي على الداعي الذي يتصدى لدعوة الناس عندما يشخص أمراضهم أن يبين لهم العلاج والأدوية التي ينبغي عليهم أن يتداووا بها. قولوا فتوبوا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم غيره. لعلنا نقف هنا عند الآية الكريمة، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.